مراد الشيخ رحمه الله من جواز يعني وقت الأداء فهذا عصر لحديث من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وإن كان مراده بالجواز هذا الوقت فغلط، لأن العلماء قد نصوا نصا صريحا على أن ما بين على أن ما بعد نصف الليل إلى طلوع الوقت إيش ضرورة، وقت ضرورة، وكذلك العصر. وقول إنه يبقى إلى طلوع الفجر على ما ذكر فيه نظر أيضا، يعني امتداد وقت العشاء إلى طلوع الفجر فيه نظر، فليس عليه دليل لا من القرآن ولا من السنة ولا من الصحيح ولا الإجماع، فليس فيه قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح. والصحيح أن وقت العشاء إلى نصف الليل، وأن من قرها إلى ما بعد نصف الليل متعمدا فلا صلاة له، وطهرت بعد منتصف الليل لم يلزمها صلاة العشاء لأنها طهرت بعد الوقت. والدليل حديث ابن عمرو وقت صلاة العشاء إلى حد، والآية الكريمة تشير إليه وهي قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، فصل قرآن الفجر يعني صلاة الفجر، فمن دلوك الشمس يعني زوالها إلى غسق الليل كلها أوقات متواصلة إلى جنب بعض. غسق الليل وهو ظلمته وهو منتصفه هذا فاصل، وقرآن الفجر ولا يصح أن تقاس على العصر، لأن ما بين نصف الليل إلى طلوع الفجر وقت الصلاة تهجد، وما بعد اصفرار الشمس إلى غروب الشمس وقت نهي، فلا يصح القياس. أن الفجر منفردة لا يتصل بها وقت الصلاة من أولها ولا من آخرها، يفصل في الليل نصف الليل الأخير وفي النهار نصف الليل الأول، النهار الأول نعم. ما هي؟ أما والسعات بين أيدينا فإنه ليس بصعب إطلاقا، ما هو صعب الآن. طيب الآن إذا قدرنا أن الشمس تغرب والفجر يطلع الساعة 12، كم يصل الساعة السادسة؟ من هم من هم؟ آه دبروا أنفسهم وانتهوا، ما عندهم إشكال. أنت يفتر نفسك الآن. نعم انتهى. طيب إذا فرض ما عنده الساعة يقدم، ليش أخر؟ يقدر في النجوم، إذا كان ما عنده نجوم مثل الغيم فهو إن كان له عمل معين يقدر بالعمل، إذا لم يكن لا يؤخر. يقول صلى الله عليه وسلم إذا شفت الشفق الأحمر غاب وش تنتظر؟ نعم
ثم صلى
المغرب
في اليوم الثاني
حين غاب الشفق العشاء، فإذا غاب الشفق وجب الصلاة. نعم صحيح، إذا غاب الشفق خرج وقت المغرب ودخل وقت ما بين فاصل،
قال حين غاب الشفق
يعني قرب، يعني انتهى من الصلاة حين غاب الشفق. يعني أمس تؤدي العصر.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ثم الفجر، وأول وقتها إذا طلع الفجر الثاني بغير خلاف، وهو البياض الذي يبدو من قبل المشرق معترضا لا ظلمة بعده، وآخره إذا طلعت الشمس، لما روى بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بلالا فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما كان اليوم الثاني صلى الفجر فأسفر بها، ثم قال: وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم. وفي حديث ابن عباس في حديث جبريل مثله، والأفضل تعجيلها لما روت عائشة قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات ثم ينصرفن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. متفق عليه. وعنه يراعي حال المأمومين، فإن أسفروا فالإسفار أفضل لما ذكرنا في العشاء.
قول المؤلف رحمه الله تعالى: وهو البياض الذي يبدو من قبل المشرق معترضا لا ظلمة بعده. هذا الفجر الثاني، ويسمى الفجر الصادق، ويتميز بعضهما عن بعض بأمور ثلاثة: أولا الكاذب مستطيل، والصادق معترض. ثاني الكاذب يظلم، والصادق لا ظلمة بعده. الثالث الكاذب بينه وبين الأفق انفصال بسواد الليل، والصادق ليس بينه وبين الأفق انفصال، بل البياض متصل. وما ذكره من قوله عنه يراعي حال المأموم، عنه يعني عن الإمام أحمد. والصحيح الأول أن الأفضل تعجيلها، ولكن إن راعى حال المأموم مراعاة ليست كثيرة كما لو راعاه في أيام الصيف لقصر الليل فهذا لا بأس له، لكن أن يراعيهم حتى يسفر أو يكون قرب طلوع الشمس لا. نعم
أحسن الله إليكم، ذكرتم فيما قبل بأن الأذان يطلق الأذان الإقامة يطلق عليها أذان.
نعم.
وذكرتم بعض الأحاديث وقلتم أظنه فيه في بعض الأحاديث لأنه أطلق الإقامة على الأذان، ألا يكون هذا الحديث فأقام الفجر حين طلع الفجر؟
كيف أقام؟
أقام الفجر حين طلعت الفجر.
لا، أقام الفجر يعني صلى مثل إقام الصلاة،
لكن يقول أمر بلالا فأقام الفجر بلا المؤذن.
أمر بلالا يعني فأذن، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم الفجر
في حد.
نعم
في حد يعني
أين لا الأذان بعد طلوع الفجر. نعم أصل كلمة دين تكون قبله بيسير أو معه أو بعد بيسير. إن الرسول كان يراعي المأمومين في العشاء، إذا رآهم اجتمعوا أجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. ولكن هذه الرواية في مقابلة النص، لأن الرسول كان يبادر بالصبح. الغلس الظلمة. نعم.
فصل. وتجب الصلاة بأول الوقت لأن الأمر بها يتعلق بأول وقتها، والأمر يقتضي الوجوب، ولأنه سبب الوجوب فتثبت عقيبه كسائر الأسباب، ويستقر الوجوب بذلك. فلو جن بعد دخول جزء من وقت الصلاة أو حاضت المرأة لزمها القضاء، لأنه أدرك لزمهما القضاء لأنه أدرك جزءا تجب بها الصلاة فاستقرت به كآخر الوقت.
إدراك.
نعم.
إدراك.
نعم. لأنه إدراك جزء تجب بها الصلاة فاستقرت به كآخر.
تجب بها ولا به؟
به.
به عندكم كل النسخ. لا دعونا من الصواب النسخ الآن اللي بعيدين به نسختك به بها لا تجب بها الصلاة غريب المحفوظ لأنه إدراك جزء تجب به الصلاة اكتبوا لعله به ها؟ لا لا ما في نفس كل إنسان متفق على به
لأنه إدراك جزء تجب به الصلاة فاستقرت به كآخر الوقت وهل تجب العصر بإدراك جزء من وقت الظهر فيه وجهان أحدهما تجب لأنه أدرك جزءا من وقت إحدى صلاتي الجمع فلزمته الأخرى كإدراك جزء من وقت العصر والثاني لا تجب لأنه لم يدرك شيئا من وقتها ولا وقت تبعها سم
نعم ذكر
أرجع
لا سمش
فأشبه من لم يدرك شيئا بخلاف العصر فإنها تفعل تبعا للطهر وللظهر
فإنها تفعل تبعا للظهر
فمدرك وقتها مدرك لجزء من وقت تبع الظهر وكذا القول في المغرب والعشاء ومن أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج الوقت فهو مدرك لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وفي لفظ إذا أدرك أحدكم سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح فليتم صلاته متفق عليه وفي مدرك أقل من ركعة وجهان أحدهما يكون مدركا لها لأنه إدراك جزء من الصلاة فاستوى فيه الركعة وما دونها كإدراك الجماعة والثاني لا يكون مدركا لها لتخصيصه الإدراك بالركعة وقياسا على إدراك الجمعة
والصواب أنه لا يدرك إلا بإدراك ركعة سواء من أول الوقت أو آخر والصواب أيضا أنه لا تجب الصلاة التي تجمع للأخرى إذا أدرك جزءا من إحدى الصلاتين فلو أدرك جزءا من صلاة الظهر ثم حاضت المرأة أدركت جزءا من صلاة الظهر ثم حاضت فإنه لازمها إلا قضاء الظهر ولو طهرت قبل خروج وقت العصر فإنه لازمها إلا صلاة العصر هذا هو الصحيح واضح يا جماعة طيب وقال بعض العلماء إنه لازمها القضاء إذا أدركت من أول الوقت مقدار ركعة أو أكثر لازمها القضاء حتى يضيق الوقت وعلل ذلك بأن لها أن تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها فهي لم تفرط بل فعلت ما يؤذن فيه وما ترتب على المأذون فليس بالمذموم ولازم القضاء وعلى هذا فإذا حاضت المرأة في منتصف وقت صلاة الظهر فإنه لازمها قضاء صلاة الظهر لماذا؟ لأن لها أن تؤخر، لها أن تؤخر إلى آخر الوقت، فهي لم تفرط، وعلى هذا فلازمها القضاء. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن الاحتياط القول الأول أنها إذا أدركت من الوقت مقدار ركعة ثم حارت لزمها قضاء الصلاة التي أدركت من وقتها مقدار ركعة. نعم، ما يلزم، وفيه الخلاف الذي كان معنا. كيف؟
يعني الوقت وأول وقت
صلى الله عليه وسلم. هو أول وقت.
على ذلك إذا سافر
فإنه يقصر. نعم. لا، إذا سافر فإنه يقصر. لأنه لأن العبرة في الصلاة بفعلها. فالآن هو الرجل سافر وهو مخاطب بالصلاة. فإذا صلى صلى صلاة مسافر. نعم. يصلي ركعة، يصلي ركعة، هذا يؤذن أخذنا ثلاث. لا لا ثلاث. نعم.
فصل. ويجوز تأخير الصلاة إلى آخر وقتها، لأن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني في آخر الوقت، فإن أخرها عن وقتها لزمه قضاؤها على الفور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. متفق عليه. فإن فاتته صلوات لزمه قضاؤهن مرتبات، لأنهن صلوات مؤقتات فوجب الترتيب فيها كالمجموعتين، فإن خشي فوات الحاضرة قدمها لئلا تصير فائتة، ولأن فعل الحاضرة آكد بدليل أنه يقتل بتركها بخلاف الفائتة. وعن لا يسقط الترتيب لما ذكرنا من القياس، وإن نسي الفائتة حتى صلى الحاضرة.
والصحيح أنه يسقط الترتيب بخوف فوات الوقت كما قال أولا. واختلف العلماء هل يسقط بخوف فوات الجماعة أو لا. والصحيح أنه لا يسقط، لأنه يمكنه أن يصلي بنية المقضية. فمثلا إذا كان عليه صلاة الظهر ثم حضر والناس يصلون صلاة العصر ولم يصلي الظهر، فإننا نقول له ادخل معهم بنية الظهر. عليه صلاة العصر وأدرك معهم صلاة المغرب، نقول ادخل معهم بنية صلاة العصر واقض ما تتم به صلاتك. هذا هو الصحيح. فلا يسقط الترتيب إلا بخوف خروج الوقت، وقت الحاضر. وكذلك أيضا في النسيان، لو نسي وصلى غير مرتب صلاة غير مرتبة فإنه لا يلزم الإعادة. العشاء كذلك، ينوي المغرب فإذا قام الإمام بالرابعة وقد تم الثلاث يجلس ويتشهد ويسلم ويلحق الإمام فيما بقي من صلاة العشاء. نعم.
وجبت عليه الصلاة مسافرا ثم أقام.
أربع، يصلي أربع. نعم. نعم. يا علي.
صلى وقت العشاء ما يجلس وقت المغرب. ما
يتذكر بعد العشاء ساعة. إي يصلي المغرب.
ماشي يعني.
ولا شيء. تم الثلاث. نعم.
وإن نسي الفائتة حتى صلى الحاضرة سقط الترتيب وقضى الفائتة وحدها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، رواه النسائي. وإن ذكرها في الحاضرة والوقت ضيق فكذلك، وإن كان متسعا وهو مأموم أتمها وقضى الفائتة وأعاد الحاضرة، لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصلي مع الإمام. فإذا فرغ من صلاته فليعد التي نسي ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام. رواه أبو حفص العكبري العكبري رواه أبو حفص العكبري وأبو يعلى الموصلي وروي موقوفا على ابن عمر. وفي المنفرد روايتان.
هو للموقوف أقرب هذا إن صح عن ابن عمر ولو موقوفا، لأن الله عز وجل لا يوجب على الإنسان أن يصلي مرتين في وقت واحد، وهذا الحديث مقتضاه أنه يجب عليه صلاتان في وقت واحد. والصواب خلاف ما دل عليه هذا الأقرب، الصواب خلاف ما دل عليه، وأنه إذا ذكر الفائتة وهو في الحاضرة أتمها حاضرة، لأنه دخل في الحاضرة معذورا، عرفتم؟ دخل في الحاضرة معذورا ناسيا فيتمها، ولا يجوز أن يخرج منها من أجل الترتيب وقد سقط بالنسيان. فالآن نقول إذا ذكر فائتة وهو يصلي حاضرا إن كان مع ضيق الوقت فماذا يصنع؟ كلام مؤلف، يتم الحاضر يتمها، والآن فيها لما صلى ركعتين ذكر أنه ما صلى صلاة الوقت عنده ثقة بالله، نقول إذا كان قد الوقت ضيقا فأتم ما في إشكال. لكن إذا كان الوقت متسع وذكرت وقد شرعت في الحاضر فإن الواجب الصحيح أنك لا تقطعها، تبقى مستمرا فيها. وتعليل ذلك أنك دخلت فيها وأنت معذور ولزمتك فريضة فلا يمكن أن تخرج منها، بل يجب أن تبقى فيها وتستمر، ثم إذا فرغت تصلي الفائتة.
وفي المنفرد روايتان، إحداهما أنه كذلك والأخرى يقطعها. وعنه في الإمام أنه ينصرف ويستأنف المأمومون. قال أبو بكر: لم ينقلها غير حرب، وإن كثرت الفوائد قضاها متتابعة ما لم تشغله عن معيشته أو تضعفه في بدنه
حتى يخشى،
حتى
يخشى فوات الحاضرة،
حتى يخشى فوات الحاضرة فليصلها ثم يعود إلى القضاء. وعنه إذا كثرت الفوائد فلم يمكنه فعلها قبل فوات الحاضرة فله فعل الحاضرة في أول وقتها لعدم الفائدة في التأخير مع لزوم الإخلال بالترتيب.
إذا كثرت الفوائد فإنه يصليها مرتبة حتى يضيق وقت الحاضرة، فإذا ضاق وقت الحاضرة ماذا يصنع؟ يصلي الحاضرة ثم يعود ويكمل. وعن الإمام أحمد رواية أنه إذا علم أنه لن يدرك الفوائد قبل خروج وقت الحاضرة فإنه يصلي الحاضرة في أول وقتها من أجل أن ينال فضيلة أول الوقت، ولأنه لا بد أن يصلي هذه الحاضرة صلاة يخل فيها بالتفصيل. فاهمين؟ طيب، هذا إنسان عليه 10 أيام صلوات 50 صلاة شرع فيها بعد زوال الشمس يقضيها، لما أتم 5 أيام ضاق وقت الظهر، ماذا نقول له؟ نقول صلى الظهر ثم عد وأكمل 25 صلاة كذا. في رواية عن أحمد يقول يصلي الظهر في أول وقتها ولا حاجة للتأخير، لماذا؟ لأنه يعلم أنه لا فائدة من التأخير، الفصل بين الفوائد سيكون على كل حال، وإذا لم يكن فائدة في التأخير فليصليها في أول الوقت لأنه أفضل. الآن واضح ولا غير واضح؟ زين. نعم، الراجح أنه يصليها في أول وقت، الراجح أنه يصليها في أول وقت، لأنه كما قال لا فائدة في التأخير، والتقديم فيه فائدة وهي الحصول على فضيلة أول الوقت. نعم.
ذكر الفوائد في الوقت المكروه
يصلي. نعم.
شيخ
إذا قلنا
بالاشتراك
في الترتيب. نعم. هذا ما يلاقي حالة الصوم يستطيع الإعادة. مثل
لو كان
إذا
ترها
الصلاة
وبعد الصلاة
الوقت المفروض. لأن الترتيب شرط واجب. لكن شرط يسقط بالنسيان. ما هو شرط لا تصح الصلاة إلا به. يعني ليس كاشتراط الغسل من الجنابة والوضوء من الحدث.
وجه التفريق.
وش التفريق ان هذا في الكيفيه لا في ذات العباده. فالعباده الان كلها تامه ما فيها لا تقديم ولا تاخير فقط. فلذلك سمح فيه بالنسيان وسمح فيه بالجهل وسمح فيه بخوف فوت الحاضره وسمح فيه على قول بخوف فوت الجماعه. لكن
شغله
فيه
هذا واجب
اقل به ويستطيع استدراكه. لا هو واجب يعني حتى وجوبه فيه نظر. لكن حتى على قول الوجوب فوجوب وليس كوجوب التشهد في الصلاة مثلا.
لو تقول
ما ينقص الاستدراك. كيف ينقص الاستدراك؟ ما أدري. ليش الله يكلف صلاتين؟ يحتاج إلى 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 دليل على إيجاب الإعادة. فهذا يقول أنا صليتها في وقت مأذون لي فيه، شرعت فيها في وقت مأذون لي فيه، فسأكمل. نعم.
بارك الله فيك. لو أنه تذكر الفائته بعد قوله الله بعد قوله الله من تكبيرة
الله. لا 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 من عرف اللي هذا ما يخالف إلى الآن ما دخل في الصلاة. لأنه لا يدخل في الصلاة حتى يتم التكبير. فلو قال هم يفعل كنا خاص إلغى هذا التكبير.
فصل. ومن نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها لزمه خمس صلوات ينوي في كل واحدة أنها المكتوبة ليحصل له تأدية فرضه بيقين. وإن نسي ظهرا وعصرا من يومين لا يدري أيتهما الأولى لزمه ثلاث صلوات ظهرا ثم عصرا ثم ظهرا ثم لزمه ثلاث صلوات ظهرا ثم عصرا ثم ظهرا أو عصرا
ثم ظهرا ثم عصرا.
عندكم أو عصرا يا شيخ؟
إيه أو عصرا.
لزمه ثلاث صلوات ظهرا ثم عصرا ثم ظهرا أو عصرا ثم ظهرا ثم عصرا ليحصل له ترتيبها بيقين.
هذا بناء على أنه لا يجوز التحري في هذه المسائل، والصواب أنه يجوز له التحري ويعمل بما يغلب على ظنه. فإن لم يغلب على ظنه قلنا حينئذ يسقط الترتيب وصل الظهر ثم العصر، لأن الأصل أن الظهر هي الأولى. نعم. كيف؟ لا يكون. نعم. الحكم يكون فاسقا ويؤمر يجلب حتى يصل. السلامة. أي نعم. الفائتة وتقف لأنه أبطلها. نعم.
اثنين.
ها؟ اثنين. مرارا وتكرارا قواعد وجزئيات. ماذا قلنا؟ كل عبادة موقتة إذا عن وقتها فإنها لا تقبل منه وليس عليه إلا التوبة. كل عبادة حتى رمضان لو ترك الصيام عمدا ولم يصم فلا قضاء عليه، لكن عليه التوبة. هذه القاعدة جلها على بالك. القضاء هذا بناء على أنه يقضيها ولو تعمد تأخيره، أو بناء على أنه نسي والناس معذور يقتل، عرفت؟ أو على أنه جاهل، إذا قلنا بأنه لا يعذر بالجهل في ترك الصلاة. نعم.
فصل. ومن شك في دخول الوقت لم يصل حتى يتيقن أو يغلب على ظنه ذلك بدليل، فإن أخبره ثقة عن علم عمل به، وإن أخبره عن اجتهاد لم يقلده واجتهد حتى يغلب على ظنه دخوله، وإن صلى فبان أنه وافق قبله لم يجزه لأنه صلى قبل الوجوب.
لا عندكم سبب، عندي أنا وإن صلى فبان أنه وافق الوقت أو بعده أجزأه لأنه صلى بعد الوجوب، وإن وافق قبله لم يجزه لأنه صلى قبل الوجوب. ها؟ أمضي عليكم. وإن صلى فبان، وإن صلى فبان أنه فبان أنه وافق الوقت، وافق الوقت أو بعده أجزأه لأنه صلى بعد الوجوب، لأنه صلى بعد الوجوب. وإن وافق قبله لم يجزه لأنه صلى قبل الوجوب. نعم. طيب. الصحيح أنه من شك في دخول الوقت فإنه لا يصلي، معلوم، لأنه من شرط صحة الصلاة دخول الوقت، لكن له أن يصلي بغلبة الظن. أما بالنسبة للمخبر فإن أخبره ثقة عن علم بأن قال رأيت الشمس غربت فله أن يصلي، وإن أخبره عن اجتهاد فإنه لا يصلي بقوله، لأن نقول أنت اجتهد أيضا. ولكن الصحيح أنه إذا أخبره عن اجتهاد وهو لا يعرف كيف يجتهد في دخول الوقت فإنه يتبع قوله، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. لكن إذا صلى فبان أنه قبل الوقت صارت نفلا ولزمه القضاء، وإن تبين أنها بعد الوقت فالأمر ضاع. نعم. في حالة إغماء لا شيء عليه، هذه مرت علينا من قبل. نعم. لا لا يدرك إلا إذا كان معذورا بمرض أو نوم، وكان من عادته أن يصلي مع الجماعة فتكتب له. ما يضر المخالفة في النية، لا تضر.
باب الأذان. الأذان مشروع للصلوات الخمس دون غيرها، وهو من فروض الكفاية لأنه من شعائر الإسلام الظاهرة، فلم يجز تعطيله كالجهاد، فإن اتفق أهل بلد على تركه قوتلوا عليه، وإن أذن واحد في المصر أسقط الفرض عن أهله، ولا يجزئ الأذان قبل الوقت لأنه لا يحصل المقصود منه إلا الفجر، فإنه يجزئ الأذان لها بعد نصف الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. متفق عليه.
يؤذن
ولأنه وقت النوم فيحتاج إلى التأذين قبل الوقت لينتبه النائم ويتأهب للصلاة بخلاف سائر الصلوات. ولا يؤذن قبل الوقت إلا من يتخذه
عادة
لئلا يغر الناس، ويكون معه من يؤذن في الوقت كفعل بلال وابن أم مكتوم. ولا يجوز تقديم الإقامة على الوقت لأنها تراد لافتتاح الصلاة ولا تفتتح قبل الوقت.
قول مالك رحمه الله مشروع للصلوات الخمس يعني ومنها الجمعة كما هو معروف. وقوله رحمه الله إنه لا يجزئ إلا بعد الوقت إلا الفجر فيه نظر، فالصواب أنه لا يجزئ إلا بعد دخول وقت الصلاة، لا في الفجر ولا في غيره. وحديث أن بلال يؤذن بليل بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم العلة في ذلك، وقال إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، لا للصلاة ولكن لأجل أن يوقظ النائم يتسحر ويرجع القائم يتسحر. والدليل على هذا أنه لا يجزئ قبل الوقت حتى في الفجر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمالك بن حويرث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحد. إذا حضر، وهي لا تحضر إلا بعد دخول الوقت، ولأن الأذان إعلام بدخول الوقت فكيف يصح قبله؟ لكن المؤلف رحمه الله قال: ويكون معه من يؤذن في الوقت، لأنه إذا أذن قبل الوقت ولم يوجد من يؤذن بعده التبس على الناس، لا سيما في عهد المؤلف ومن قبله، لأنه ليس عندهم ساعات يعرفون بها الوقت. نعم نعم اي نعم اي نعم. بل كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا بيت قوما انتظر، فإن أذنوا لم يقاتلوا. وإن لم يؤذنوا قاتلوا. أما الصلاة فيقتل من تركها، مو يقاتل، يقتل من تركها قتلا إما كفرا أو حدا كما سبق. نعم. لا يجب أن يعد، لكن لا يجب أن ينوي الظهر ظهرا. أقول لا يجب أن ينوي الظهر ظهرا، لا، المذهب لازم يتعين، لا يكفي أن ينوي فرض الوقت. لكن على القول الذي اخترنا قول بعض الأصحاب هو من شاق الله قد تنوي صلاة الوقت فرض الوقت.
على هذا القول يا شيخ يلزمه ثلاث صلوات فقط الأربع ظهر العصر والعشاء الصلاة الثانية.
نرى أنه يتحرى، يرى أنه يتحرى. سبق يا حبيبي، ارجع للشيخ.
فصل. ويذهب أبو عبد الله إلى أذان بلال الذي أريه عبد الله بن زيد كما سم
أريه
الذي أريه عبد الله بن زيد كما روي عنه أنه قال لما أمر رسول الله
صلى الله عليه وسلم. فرق بين أريه وأريه. أريه في المضارع، وأريه فعل ماضي نبيل المجهول.
جزاك الله خير. كما روي عنه أنه قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا، فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ قلت ندعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت بلى. فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال تقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله، إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. رواه أبو داود بهذا رواه أبو داود بهذا
فهذا صفة الأذان فهذا صفة الأذان
فهذا صفة الأذان والإقامة المستحب، لأن بلالا كان يؤذن به حضرا وسفرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. وإن رجع في الأذان أو ثنى الإقامة فلا بأس، لأنه من الاختلاف المباح. ويستحب أن يقول في أذان الصبح بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين، لما روى أبو محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إن كان في أذان الصبح قلت الصلاة خير من النوم مرتين. رواه النسائي. ويكره التثويب في غيره، لما روى بلال قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في الفجر ونهاني أن أثوب في العشاء. رواه ابن ماجه. ودخل ابن عمر مسجدا يصلي فيه فسمع رجلا يثوب في أذان الظهر، فخرج وقال أخرجتني البدعة.
وأشد من ذلك بدعة من إذا أذن قال صلاة 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 في المنار. وأشد من ذلك أيضا من إذا أذن قرأ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وكذلك أيضا الله أكبر كبيرا الحمد لله كبيرا وصلى الله على نبي محمد وغير ذلك من البدع التي وحدت. كل هذه منها عنه الترجيح أن يأتي بالشهادتين سرا ثم يأتي بهما جهرا ترجيح. وسمي ترجيعا لأنه رجع بعد أن قال لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله سرا ثم رجع. فالترجيع ثبت في أذان أبي محذورة وعدمه ثبت في أذان بلال. ولهذا قال العلماء إن كل من الترجيع وعدمه سنة، فينبغي أن يأتي بالترجيع أحيانا وبعدمه أحيانا. وفائدة الترجيع قالوا من أجل الإخلاص بالشهادتين سرا لأنهما مفتاح الإسلام، فيذكرهما أولا سرا ثم يذكرهما جهرا. نعم ميد. نعم لا، المؤذنون الآن يؤذنون على أن الوقت دخل، لكن الخطأ من التقويم، خطأ من التقويم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويسن الأذان للفائتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته الصبح فقال يا بلال قم فأذن، ثم صلى ركعتين ثم أقام ثم صلى الغداء. متفق عليه. وإن كثرت الفوائت أذن وأقام للأولى ثم أقام للتي بعدها لما روى ابن مسعود.
عندكم متفق عليه؟ من عندي رواه أبو داود وروى نحوه أحمد والنسائي. من يراجع لنا؟ ها عند؟ طيب اكتب، جيب كتاب كالجبال اللي يلتزم بشيء يكتب. نعم أظن فيه تخريج، إن ماشي على التخريج. توقف
حديث
كثير مرات
ما
حدث. ليه يا شيخ؟ لازم بين المرجع الشيخ رحمه الله من فراس يعني وقت الأداء، فهذا عصر لحديث من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وإن كان مراده بالجواز فهذا الوقت فغلط، لأن العلماء قد نصوا نصا صريحا على أن ما بين على أن ما بعد نصف الليل إلى طلوع الوقت إيش ضرورة وقت ضرورة، وكذلك العصر. وقول إنه يبقى إلى طلوع الفجر على ما ذكر فيه نظر أيضا، يعني امتداد وقت العشاء إلى طلوع الفجر فيه نظر، فليس عليه دليل لا من القرآن ولا من السنة ولا من الصحيح ولا الإجماع، فليس فيه قرآن ولا سنة ولا إجماع لا قياس صحيح. والصحيح أن وقت العشاء إلى نصف الليل، وأن من قرها إلى ما بعد نصف الليل متعمدا فلا صلاة له، وطهرت بعد منتصف الليل لم يلزمها صلاة العشاء لأنها طهرت بعد الوقت. والدليل حديث نعم وقت صلاة العشاء إلى حد، والآية الكريمة تشير إليه وهي قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، فصل قرآن الفجر يعني صلاة الفجر. فمن دلوك الشمس يعني زوالها إذا غسق الليل كلها أوقات متواصلة إلى جنب بعض. غسق الليل وهو ظلمته وهو منتصف هذا فاصل، وقرآن الفجر ولا يصح أن تقاس على العصر، لأن ما بين نصف الليل إلى طلوع الفجر وقت الصلاة تهجد، وما بعد اصطرار الشمس إلى غروب الشمس وقت نهي، فلا يصح القياس. أن الفجر منفردة لا يتصل بها وقت الصلاة من أولها ولا من آخرها، يفصل في الليل نصف الليل الأخير وفي النهار نصف الليل الأول النهار الأول. نعم ما هي. أما والسعاف بين أيدينا فإنه ليس بصعب إطلاقا، ما هو صعب الآن. طيب الآن إذا قدرنا أن الشمس تغرب والفجر يطلع الساعة 12، كم يصل الساعة السادسة؟ من هم من هم؟
العمل الصالح
مثلا. دبروا أنفسهم وانتهوا، ما عندهم إشكال. أنت يفتر نفسك الآن. نعم انتهى. طيب إذا فرض ما عنده الساعة يقدم، ليش يأخر؟ يا سلام. يقدر في النجوم إذا كان ما عنده نجوم في الغيم فهو إن كان له عمل معين يقدر بالعمل. إذا لم نقل لا يؤخر نقول صدر الآن إذا شفت الشفق الأحمر غاب وش تنظر؟ نعم
ثم
صلى
المغرب في اليوم الثاني
حين غاب الشفق وقت وجب الصلاة. نعم صحيح. إذا غاب الشفق خرج وقت المغرب ودخل وقت المغرب ما بينهم فاصل. يعني قرب يعني انتهى من الصلاة حين غاب الشفق.
قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل. ثم الفجر وأول وقتها إذا طلع الفجر الثاني بغير خلاف وهو البياض الذي يبدو من قبل المشرق معترضا لا ظلمة بعده وآخره إذا طلعت الشمس لما روى بريد لما روى بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بلالا فأقام الفجر حين طلع الفجر فلما كان اليوم الثاني صلى الفجر فأسفر بها ثم قال وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم. وفي
حديث ابن عباس
وفي حديث ابن عباس في حديث جبريل مثله. والأفضل تعجيلها لما روت عائشة قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات ثم ينصرفن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. متفق عليه. وعنه يراعي حال المأمومين فإن أسفروا فالإسفار أفضل لما ذكرنا في العشاء.
قول المؤلف رحمه الله تعالى وهو البياض الذي يبدو من قبل المشرق معترضا لا ظلمة بعده. هذا الفجر الثاني ويسمى الفجر الصادق ويتميز بعضهما عن بعض بأمور ثلاثة. أولا الكاذب مستطيل والصادق معترض. ثاني الكاذب يظلم والصادق لا ظلمة بعد. الثالث الكاذب بينه وبين الأفق انفصال بسواد الليل والصادق ليس بينه وبين الأفق انفصال بل البياض متصل. وما ذكره من قوله عنه يراعي حال المأموم عنه يعني عن الإمام أحمد. والصحيح الأول أن الأفضل تعجيلها ولكن إن راعى حال المأموم مراعاة ليست كثيرة كما لو راعاه في أيام الصيف لقصر الليل فهذا لا بأس له. لكن أن يراعيهم حتى يسفر أو يكون قرب طلوع الشمس لا. نعم
أحسن الله إليكم. ذكرتم فيما قبل بأن الأذان يطلق الأذان الإقامة يطلق عليها أذان.
نعم.
وذكرتم بعض الأحاديث وقلتم أظنه في بعض الأحاديث لأنه أطلق الإقامة على الأذان. ألا يكون هذا الحديث فأقام الفجر حين طلع الفجر؟
كيف أقام؟
أقام الفجر حين طلعت الفجر.
لا. أقام الفجر يعني صلى. مثل إقام الصلاة.
لكن يقول أمر بلالا فأقام الفجر. بلال مؤذن.
أمر بلالا يعني فأذن فأقام النبي صلى الله عليه وسلم الفجر.
في حد.
نعم.
في حد يعني.
أي نعم. لا الأذان بعد طلوع الفجر. نعم. أصل كلمة فين تكون قبله بيسير أو معه أو بعد بيسير. نعم. إن الرسول كان يراعي المأمومين في العشاء، إذا رأهم اجتمعوا أجل وإذا رأهم أبطأوا أخر. ولكن هذه الرواية في مقابلة النص، لأن الرسول كان يبادل بالصبح. الغلس ظلمة، الغلس ظلمة. نعم.
فصل. وتجب الصلاة بأول الوقت لأن الأمر بها يتعلق بأول وقتها، لأن الأمر بها يتعلق بأول وقتها، والأمر يقتضي الوجوب، ولأنه سبب الوجوب فتثبت عقيبه كسائر الأسباب، ويستقر الوجوب بذلك. فلو جن بعد دخول جزء من وقت الصلاة أو حاضت المرأة لزمها القضاء، لأنه أدرك
لزمهما.
لزمهما القضاء لأنه أدرك جزءا تجب بها، لأنه أدرك جزءا تجب بها الصلاة فاستقرت به كآخر الوقت.
إدراك.
نعم. لأنه إدراك جزء تجب بها الصلاة فاستقرت به كآخر.
تجب بها ولا به؟
به.
به عندكم؟ كنا النسخ. لا دعونا من الصواب النسخ الآن اللي بعيديكم. به نسختك به؟ بها لا تجب بها الصلاة. غريب المحفوظ، لأنه إدراك جزء تجب به الصلاة. اكتبوا لعله به. ها؟ لا لا ما في نص، كل انسى متفق على به.
لأنه إدراك جزء تجب به الصلاة فاستقرت به كآخر الوقت. وهل تجب العصر بإدراك جزء من وقت الظهر؟ فيه وجهان. أحدهما تجب لأنه أدرك جزءا من وقت إحدى صلاتي الجمع فلزمته الأخرى كإدراك جزء من وقت العصر. والثاني لا تجب لأنه لم يدرك شيئا من وقتها ولا وقت تبعها. سم.
نعم. نقف.
أرجع.
لا.
فأشبه من لم يدرك شيئا بخلاف العصر، فإنها تفعل تبعا للطهر وللظهر.
للظهر.
فإنها تفعل تبعا للظهر، فمدرك وقتها مدرك لجزء من وقت تبع الظهر. وكذا القول في المغرب والعشاء، ومن أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج الوقت فهو مدرك لما روى أبو هريرة أن النبي
لها.
فهو مدرك لها لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وفي لفظ إذا أدرك أحدكم سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح فليتم صلاته. متفق عليه. وفي مدرك أقل من ركعة وجهان. أحدهما يكون مدركا لها لأنه إدراك جزء من الصلاة فاستوى فيه الركعة وما دونها كإدراك الجماعة. والثاني لا يكون مدركا لها لتخصيصه الإدراك بالركعة وقياسا على إدراك الجمعة.
والصواب أنه لا يدرك إلا بإدراك ركعة. سواء من أول الوقت أو آخر. والصواب أيضا أنه لا تجب الصلاة التي تجمع للأخرى إذا أدرك جزءا من إحدى الصلاتين. فلو أدرك جزءا من صلاة الظهر ثم حاضت المرأة، أدركت جزءا من صلاة الظهر ثم حاضت، فإنه لا يلزمها إلا قضاء الظهر. ولو طهر قبل خروج وقت العصر فإنه لا يلزمها إلا صلاة العصر. هذا هو الصحيح. واضح يا جماعة؟ طيب. وقال بعض العلماء إنه لازمها القضاء إذا أدركت من أول الوقت مقدار ركعة أو أكثر، لا يلزمها القضاء حتى يضيق الوقت. وعلل ذلك بأن لها أن تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، فهي لم تفرط بل فعلت ما يؤذن فيه، وما ترتب على المأذون فليس بالمذموم ولازم القضاء. وعلى هذا فإذا حاضت المرأة في منتصف وقت صلاة الظهر فإنه لازمها قضاء صلاة الظهر. لماذا؟ لأن لها اختيار، لها أن تؤخر إلى آخر الوقت، فهي لم تفرط وعلى هذا فلازمها القضاء. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن الاحتياط القول الأول أنها إذا أدركت من الوقت مقدار ركعة ثم حاضت لزمها قضاء الصلاة التي أدركت من وقتها مقدار ركعة. نعم. ما يلزمها. وفيه الخلاف بالإمام مالك. نعم. كيف؟
يعني الوقت
وأول
وقت
صلى الله عليه وسلم. إيه هو أول وقت.
أنا
ذلك إذا سافر في آخر وقت. نعم. إذا سافر فإنه يقصر. يعني لأنه لأن العبرة في الصلاة بفعلها. فالآن هو الرجل سافر وهو مخاطب بالصلاة. فإذا صلى صلى صلاة مسافر. نعم. يصلي ركعة. يصلي ركعة. هذا يؤذن. أخذنا ثلاث. لا لا. لا. نعم.
فصل. ويجوز تأخير الصلاة إلى آخر وقتها، لأن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني في آخر الوقت، فإن أخرها عن وقتها لزمه قضاؤها على الفور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. متفق عليه. فإن فاتته صلوات لزمه قضاؤهن مرتبات، لأنهن صلوات مؤقتات فوجب الترتيب فيها كالمجموعتين، فإن خشي فوات الحاضرة قدمها لئلا تصير فائتة، ولأن فعل الحاضرة آكد بدليل أنه يقتل بتركها بخلاف الفائتة. وعن لا يسقط الترتيب لما ذكرنا من القياس، وإن نسي الفائتة حتى صلى الحاضرة.
والصحيح أنه يسقط الترتيب بخوف فوت الوقت كما قال أولا. واختلف العلماء هل يسقط بخوف فوت الجماعة أو لا. والصحيح أنه لا يسقط، لأنه يمكنه أن يصلي بنية المقضية. فمثلا إذا كان عليه صلاة الظهر ثم حضر والناس يصلون صلاة العصر ولم يصلوا الظهر، فإننا نقول له ادخل معهم بنية الظهر. عليه صلاة العصر وأدرك معهم صلاة المغرب، نقول ادخل معهم بنية صلاة العصر واقض ما تتم به صلاتك. هذا هو الصحيح. فلا يسقط الترتيب إلا بخوف خروج الوقت وقت الحاضر. وكذلك أيضا في النسيان، لو نسي وصلى غير مرتب صلاة غير مرتبة فإنه لا يلزم الإعادة. العشاء كذلك ينوي المغرب، فإذا قام الإمام بالرابعة وقد تم الثلاث يجلس ويتشهد ويسلم ويلحق الإمام فيما بقي من صلاة العشاء. نعم.
وجبت عليه الصلاة مسافرا ثم أقام،
أربع تصلي أربع. نعم نعم يا علي. يصلي المغرب ولا شيء تم التلاوة. نعم.
وإن نسي الفائتة حتى صلى الحاضرة سقط الترتيب وقضى الفائتة وحدها لقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان رواه النسائي. وإن ذكرها في الحاضرة والوقت ضيق فكذلك. وإن كان متسعا وهو مأموم أتمها وقضى الفائتة وأعاد الحاضرة لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصلي مع الإمام فإذا فرغ من صلاته فليعد التي نسي ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام رواه أبو حفص العكبري العكبري رواه أبو حفص العكبري وأبو يعلى الموصلي وروي موقوفا على ابن عمر وفي المنفرد روايتان.
هو للموقوف أقرب هذا إن صح عن ابن عمر ولو موقوفا لأن الله عز وجل لا يجب على الإنسان أن يصلي مرتين في وقت واحد وهذا الحديث مقتضاه أنه يجب عليه صلاتان في وقت واحد والصواب خلاف ما دل عليه هذا الأثر الصواب خلاف ما دل عليه وأنه إذا ذكر الفائتة وهو في الحاضرة أتمها حاضرة لأنه دخل في الحاضرة معذورا عرفتم دخل في الحاضرة معذورا الناس فيتمها ولا يجوز أن يخرج منها من أجل الترتيب وقد سقط بالنسيان فالآن نقول إذا ذكر فائتة وهو يصلي حاضرا إن كان مع ضيق الوقت فماذا يصنع؟ كلام مؤلف يتم الحاضر يتمها والآن فيها لما صلى ركعتين ذكر أنه ما صلى صلاة الوقت عندي ثقة بالله نقول إذا كان قد الوقت ضيقا فأتم ما في إشكال لكن إذا كان الوقت متسع وذكرت وقد شرعت في الحاضر فإن الواجب الصحيح أنك لا تقطعها تبقى مستمرا فيها وتعليل ذلك أنك دخلت فيها وأنت معذور ولزمتك فريضة فلا يمكن أن تخرج منها بل يجب أن تبقى فيها وتستمر ثم إذا فرغت تصلي الفائتة.
وفي المنفرد روايتان إحداهما أنه كذلك والأخرى يقطعها وعنه في الإمام أنه ينصرف ويستأنف المأمومون قال أبو بكر لم ينقلها غير حرب وإن كثرت الفوائد قضاها متتابعة ما لم تشغله عن معيشته أو تضعفه في بدنه
حتى يخشى فوات الحاضرة
حتى يخشى فوات الحاضرة فليصلها ثم يعود إلى القضاء وعنه إذا كثرت الفوائد فلم يمكنه فعلها قبل فوات الحاضرة فله فعل الحاضرة في أول وقتها لعدم الفائدة في التأخير مع لزوم الإخلال بالترتيب.
إذا كثرت الفوائد فإنه يصليها مرتبة حتى يضيق وقت الحاضرة فإذا ضاق وقت الحاضرة ماذا يصنع؟ يصلي الحاضرة ثم يعود ويكمل. وعن الإمام أحمد رواية أنه إذا علم أنه لن يدرك الفوائد قبل خروج وقت الحاضرة فإنه يصلي الحاضرة في أول وقتها من أجل أن ينال فضيلة أول الوقت ولأنه لا بد أن يصلي هذه الحاضرة صلاة يخل فيها بالتفصيل. تفهمين؟ طيب هذا إنسان عليه 10 أيام صلوات 50 صلاة شرع فيها بعد زوال الشمس يقضيها لما أتم خمسة أيام ضاق وقت الظهر، ماذا نقول له؟ نقول صلاة الظهر ثم عد وأكمل 25 صلاة كذا. في رواية عن أحمد يقول يصلي الظهر في أول وقتها ولا حاجة للتأخير. لماذا؟ لأنه يعلم أنه لا فائدة للتأخير، الفصل بين الفوائد سيكون على كل حال، وإذا لم يكن فائدة في التأخير فليصليها في أول الوقت لأنه أفضل. الآن واضح ولا غير واضح؟ زين. نعم الراجح أنه يصليها في أول وقت، الراجح أنه يصليها في أول وقت، لأنه كما قال لا فائدة في التأخير، والتقديم فيه فائدة وهي الحصول على فضيلة أول الوقت. نعم.
ذكر الفوائد
في الوقت المقروض
يصلي ولو كان
وقت. نعم
شيخ، إذا قلنا باشتراط الترتيب،
نعم
هذا ما يلازم في حالة كون يستطيع الإعادة، مثل لو كان ذكرها في الصلاة وبعد الصلاة الوقت المقروض، لأن الترتيب شرط ويجب
تشرط. إيه لكن شرط يسقط بالنسيان، ما هو شرط لا تصح الصلاة إلا به، يعني ليس كاشتراط الغسل من الجنابة والوضوء من الحدث. وش التفريق؟ ان هذا في الكيفية لا في ذات العبادة، فالعبادة الآن كلها تامة ما فيها لا تقديم ولا تأخير فقط، فلذلك سمح فيه بالنسيان، وسمح فيه بالجهل، وسمح فيه بخوف فوت الحاضرة، وسمح فيه على قول بخوف فوت الجماعة.
لكن شيخ لو قيل هذا واجب أصل به
لا هو مو واجب، يعني حتى وجوبه فيه نظر، لكن حتى على قول الوجوب فوجوب وليس كوجوب التشهد في الصلاة مثلا.
لو
ما ينقص الاستدراك، كيف ينقص الاستدراك؟ ما أدري ليش الله يكلف صلاتين، يحتاج إلى دليل على إيجاب الإعادة. فهذا يقول أنا صليتها في وقت مأذون اللي فيه، شرعت فيها في وقت مأذون اللي فيه، فسأكمل. نعم.
لو أنه تذكر الفائتة بعد قوله الله، بعد قوله الله من
تذكرة الله، لا 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 من أعرف إلا ما يخالف إلى الآن، ما دخل في الصلاة لأنه لا يدخل في الصلاة حتى يتم التكليف. فلو قال هم ليخفر قلنا خلاص إلغى هذا التكليف.
بص. ومن نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها لزمه خمس صلوات ينوي في كل واحدة أنها المكتوبة ليحصل له تأدية فرضه بيقين، وإن نسي ظهرا وعصرا من يومين لا يدري أيتهما الأولى لزمه ثلاث صلوات ظهرا ثم عصرا ثم ظهرا ثم لزمه ثلاث صلوات ظهرا ثم عصرا ثم ظهرا أو عصرا
ثم ظهرا ثم عصرا.
عندكم أو عصرا يا شيخ؟
أي أو عصرا.
لزمه ثلاث صلوات ظهرا ثم عصرا ثم ظهرا أو عصرا ثم ظهرا ثم عصرا ليحصل له ترتيبها بيقين.
هذا بناء على أنه لا يجوز التحري في هذه المسائل، والصواب أنه يجوز له التحري ويعمل بما يغلب على ظنه، فإن لم يغلب على ظنه قلنا حينئذ يسقط الترتيب وصل الظهر ثم العصر، لأن الأصل أن الظهر هي الأولى. نعم. كيف؟ لا 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 ما لا يكون. نعم. الحكم يكون فاسقا ويؤمر يجلب حتى يصل. السلامة. اي نعم لك الفائتة وتقف فإنه أبطلها. نعم
اثنين اثنين
مرارا وتكرارا قواعد وجزئيات. ماذا قلنا؟ كل عبادة موقتة إذا عن وقتها فإنها لا تقبل منه وليس عليه إلا التوبة. كل عبادة حتى رمضان لو ترك الصيام أمدا ولم يصم فلا قضاء عليه لكن عليه التوبة. هذه القاعدة جلها على بالك. القضاء هذا بناء على أنه يقضيها ولو تعمد تأخيره أو بناء على أنه نسي والناس معذور عرفت أو على أنه جاهل. إذا قلنا بأنه لا يعذر بالجهل في ترك الصلاة. نعم
فصل. ومن شك في دخول الوقت لم يصل حتى يتيقن أو يغلب على ظنه ذلك بدليل، فإن أخبره ثقة عن علم عمل به، وإن أخبره عن اجتهاد لم يقلده واجتهد حتى يغلب على ظنه دخوله، وإن صلى فبان أنه وافق قبله لم يجزه لأنه صلى قبل الوجوب.
لا عندكم سبب عندي أنا. وإن صلى فبان أنه وافق الوقت أو بعده أجزاءه لأنه صلى بعد الوجوب، وإن وافق قبله لم يجزه لأنه صلى قبل الوجوب. أمضي عليكم. وإن صلى فبان أنه وافق الوقت أو بعده أجزاءه لأنه صلى بعد الوجوب وإن وافق قبله لم يجزه لأنه صلى قبل الوجوب. الصحيح أن من شك في دخول الوقت فإنه لا يصلي، معلوم، لأنه من شرط صحة الصلاة دخول الوقت، لكن له أن يصلي بغلبة الظن. أما بالنسبة للمخبر فإن أخبره ثقة عن علم بأن قال رأيت الشمس غربت فله أن يصلي، وإن أخبرها عن اجتهاد فإنه لا يصلي بقوله، لأن نقول أنت اجتهد أيضا. ولكن الصحيح أنه إذا أخبره عن اجتهاد وهو لا يعرف كيف يجتهد في دخول الوقت فإنه يتبع قوله، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. لكن إذا صلى فبان أنه قبل الوقت صارت نفلا ولزمه القضاء، وإن تبين أنها بعد الوقت فالأمر ضاع. نعم في حالة إغماء لا شيء عليه، هذه مرت علينا من قبل. نعم لا يدرك إلا إذا كان معذورا بمرض أو نوم وكان من عادته أن يصلي مع الجماعة فتكتب له. ما يضر المخالفة في النية لا تضر.
باب الأذان. الأذان مشروع للصلوات الخمس دون غيرها، وهو من فروض الكفاية لأنه من شعائر الإسلام الظاهرة، فلم يجز تعطيله كالجهاد، فإن اتفق أهل بلد على تركه قوتلوا عليه، وإن أذن واحد في المصر أسقط الفرض عن أهله، ولا يجزئ الأذان قبل الوقت لأنه لا يحصل المقصود منه إلا الفجر، فإنه يجزئ الأذان لها بعد نصف الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. متفق عليه.
يؤذن
ولأنه وقت النوم، فيحتاج إلى التأذين قبل الوقت لينتبه النائم ويتأهب للصلاة، بخلاف سائر الصلوات، ولا يؤذن قبل الوقت إلا من يتخذه عادة، إلا من يتخذه عادة لئلا يغر الناس، ويكون معه من يؤذن في الوقت، كفعل بلال وابن أم مكتوم. ولا يجوز تقديم الإقامة على الوقت لأنها تراد لافتتاح الصلاة ولا تفتتح قبل الوقت.
قول مالك رحمه الله: مشروع للصلوات الخمس يعني ومنها الجمعة كما هو معروف. وقوله رحمه الله إنه لا يجزئ إلا بعد الوقت إلا الفجر فيه نظر، فالصواب أنه لا يجزئ إلا بعد دخول وقت الصلاة، لا في الفجر ولا في غيره. وحديث أن بلالا يؤذن بليل بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم العلة في ذلك، وقال: إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، لا للصلاة ولكن لأجل أن يوقظ النائم يتسحر ويرجع القائم يتسحر. والدليل على هذا أنه لا يجزئ قبل الوقت حتى في الفجر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمالك بن حويرث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحد. إذا حضرت، وهي لا تحضر إلا بعد دخول الوقت، ولأن الأذان إعلام بدخول الوقت فكيف يصح قبله؟ لكن المؤلف رحمه الله قال: ويكون معه من يؤذن في الوقت، لأنه إذا أذن قبل الوقت ولم يوجد من يؤذن بعده التبس على الناس، لا سيما في عهد المؤلف ومن قبله، لأنه ليس عندهم ساعات يعرفون بها الوقت. نعم. بل كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا بيت قوما انتظر، فإن أذنوا لم يقاتلوا. وإن لم يؤذنوا قاتلوا. أما الصلاة فيقتل من تركها، مو يقاتل، يقتل من تركها قتلا، إما كفرا أو حدا كما سبق. نعم. لا يجب أن يعد، لكن لا يجب أن ينوي الظهر ظهرا. أقول لا يجب أن ينوي الظهر ظهرا، لا، المذهب لازم يتعين، لا يكفي أن ينوي فرض الوقت، لكن على القول الذي اخترنا قول بعض الأصحاب وهو ابن شاقلة قد ان تنوي صلاه الوقت فرض الوقت.
على هذا القول يا شيخ يلزمه ثبت صلاه فقط من اربع ظهر العصر والعشاء
في النور الصلاه الثانيه. نرى انه يتحرى، يرى انه يتحرى. سبق يا حبيبي، ارجع الى الشيء.
فصل. ويذهب أبو عبد الله إلى أذان بلال الذي أريه عبد الله بن زيد كما سم
أريه
الذي أريه عبد الله بن زيد كما روي عنه أنه قال لما أمر رسول الله صلى الله
عليه وسلم. فرق بين أريه وأريه. أريه فعل مضارع وأريه
فعل ماضي.
فعل ماضي نبيل المجهول.
جزاك الله خير. كما روي عنه أنه قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ قلت ندعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت بلى. فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال تقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله، إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. رواه أبو داود بهذا رواه أبو داود بهذا
فهذا صفة الأذان فهذا صفة الأذان
فهذا صفة الأذان والإقامة المستحب، لأن بلالا كان يؤذن به حضرا وسفرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. وإن رجع في الأذان أو ثنى الإقامة فلا بأس، لأنه من الاختلاف المباح. ويستحب أن يقول في أذان الصبح بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين، لما روى أبو محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إن كان في أذان الصبح قلت الصلاة خير من النوم مرتين. رواه النسائي. ويكره التثويب في غيره، لما روى بلال قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في الفجر ونهاني أن أثوب في العشاء. رواه ابن ماجه. ودخل ابن عمر مسجدا يصلي فيه فسمع رجلا يثوب في أذان الظهر فخرج وقال أخرجتني البدعة.
وأشد من ذلك بدعة من إذا أذن قال صلاة 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 في المنار. وأشد من ذلك أيضا من إذا أذن قرأ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وكذلك أيضا الله أكبر كبيرا الحمد لله كبيرا وصلى الله على نبي محمد وغير ذلك من البدع التي وحدت. كل هذه ما عنه الترجيح أن يأتي بالشهادتين سرا ثم يأتي بهما جهرا ترجيح. وسمي ترجيعا لأنه رجع بعد أن قال لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله سرا ثم رجع. فالترجيع ثبت في أذان أبي محذورة وعدمه ثبت في أذان بلال. ولهذا قال العلماء إن كل من الترجيع وعدمه سنة، فينبغي أن يأتي بالترجيع أحيانا وبعدمه أحيانا. وفائدة الترجيع قالوا من أجل الإخلاص بالشهادتين سرا لأنهما مفتاح الإسلام، فيذكرهما أولا سرا ثم يذكرهما جهرا. نعم ميد. نعم لا، المؤذنون الآن يؤذنون على أن الوقت دخل، لكن الخطأ من التقويم، خطأ من التقويم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويسن الأذان للفائتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته الصبح فقال: يا بلال قم فأذن، ثم صلى ركعتين ثم أقام ثم صلى الغداء. متفق عليه. وإن كثرت الفوائت أذن وأقام للأولى ثم أقام للتي بعدها، لما روى ابن مسعود.
عندكم متفق عليه؟ من عندي رواه أبو داود وروى نحوه أحمد والنسائي. من يراجع لنا؟ ها عند؟ طيب اكتب، جيب لي كتابك اللي يلتزم بشيء يكتب. نعم أظن فيه تخريج، إنما ماشيين على التخريج. توقف ليه يا شيخ؟ لازم.